يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على النجف الأطيب، سلام سلام على النجف الأطيب، سلام سلام على ورده الأعذب. علي علي ويا روح هذه الكائنات وريحانة شرقها والمغرب. سلام عليك يا أمير المؤمنين، لعن الله ظالميك وقاتليك. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية. إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله. في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري، إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة الأولى بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الخمس السحت، تمييزا له عن الخمس الطيب. الخمس الطيب هو خمس محمد وآل محمد، أما الخمس السحت فهو خمس المراجع الطوسيين وشيعتهم. هذا هو عنواننا، عنواننا الكبير في هذه الحلقات التي أتناول فيها حكاية الخمس واللصوص واللصوص الطوسيين. الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة. أعيد قراءة العنوان كي تتذكروه، لأن العنوان يمثل خلاصة لمضمون هذه الحلقات. الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة. الكلام يقع في صحائف، فتحت الصحيفة الأولى في الحلقة الماضية، عنوانها ألبوم الخمس، لقطات تاريخية من مذكرات الخمس من الحركة التاريخية للخمس. إنها لقطات سريعة، لقطة من زمان إبراهيم، فهو أول من شرع الخمس، وقرأت عليكم حديثا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في الجزء الأول من تفسير مجمع البيان للطبرسي، وانتقلت إلى كتاب العهد القديم، الكتاب المقدس عند اليهود في زماننا، قرأت من الكتاب المقدس عندهم في زماننا، ومن توراة موسى ومن سفر التكوين ومن الأصحاح 47، وقرأت من الفقرة أو الآية 23 وما بعدها، من أن يوسف النبي فرض في زمان المجاعة وما بعدها، فرض على شعب مصر الخمس لفرعون، قرأت ذلك عليكم، وأخذت لقطة من قصة أصحاب الكهف التي نقلها الديلمي في إرشاد القلوب عن أمير المؤمنين ما يرتبط بموضوع الخمس، وعرجت على سيدنا عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث شرع الخمس في أيامه في أيام الجاهلية، فهو وصي من أوصياء إبراهيم، هكذا نعتقد فيه. ثم انتقلت إلى الآية 41 بعد البسملة من سورة الأنفال، وبعدها حدثتكم عن سقيفة بني ساعدة حدثتكم عن حال عبد الله بن عمر، ابن عمر بن الخطاب، حيث كان يبيت في المسجد ليس له من مكان في بيت أبيه، ولم يشبع من طعام حتى فتح الكرار غير الفرار علي المرتضى خيبر، وقرأت ذلك عليكم من صحيح البخاري، ثم قرأت ما قرأت من موطأ مالك بن أنس، حيث هو مالك بن أنس يستدل بسيرة عبد الله بن عمر في قضية عدم إخراج الزكاة من الحلي، لأن عبد الله بن عمر كان يلبس بناته وجواريه السلاطين، ما كانوا يلبسون الجواري الذهب، إنه يسرف ويسرف ويسرف بنحو يكون إسرافه أكثر من إسراف السلاطين، إنه يحلي بناته وجواريه، كان ينام على التراب وبطنه خاوية، سنوات قليلة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، سنتان خلافة أبي بكر وبدأت الخلافة العمرية، وبعد ذلك صار عبد الله بن عمر من أباطرة المال في ذلك العصر، إلى الدرجة التي يلبس جواريه الحلية والجواهر. هذا ما أنا الذي أقوله، كتبهم أوثق كتبهم، لقد قرأت هذا من صحيح البخاري ومن موطأ مالك. الحكاية هي الحكاية، السنة وقعوا في مصيدة الصحابة، والشيعة وقعوا في مصيدة المراجع، والكذب هو الكذب، والدجل هو الدجل، بحسب واقع الحياة في الماضي وفي الحاضر. الدين من دون رعاية معصومة لا يمكن أن يكون صحيحا، فهذا تأريخ الأديان، لا شأن لنا بالأديان الأخرى، تأريخ الإسلام، تأريخ الإسلام بعد رسول الله، عبث الصحابة فيه عبثا عظيما، وتأريخ الإسلام الذي هو إسلام العترة الطاهرة بعد انتهاء عصر الغيبة الأولى، عبث المراجع فيه عبثا عظيما، إلى أن وصلنا إلى الحال الذي يفتي لنا مراجعنا بأن يعبث بعضنا بعورات البعض الآخر للعب فقط، وأن تقوم النساء عندنا باللواط الصناعي في أدبار أزواجهن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، على هذا الدين المرتب، ويعلمون بناتنا أن يقرأن أدعية شهر رمضان حينما يصلن إلى هذه العبارة: ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، أن يستحضرن عملية السحاق مع الحوريات، ما هذا هو الذي يكتبونه في فتاواهم. هؤلاء هم مراجعنا العظام العظام. هذه المضحكة هي عند السنة وهي عند الشيعة، وهذا الهراء هو نذهب إلى فاصل.
فلك الحمد على حلمك بعد علمي، فعلى عدك بعد قدرتي، فيحملني فيجرعني على معصيتي، حلمك يدعوني إلى ذلة الحياة، سترك علي ويسرعني إلى التبسم على محارمك، معرفتي بسعة رحمتك وعظيم
وصل الحديث بنا في الحلقة الماضية وأنا أتنقل بين اللقطات التاريخية في ألبوم الخمس في الصحيفة الأولى إلى عثمان بن عفان، وقرأت ما قرأت عليكم ما جاء في الخطبة الشقشقية العلوية. أنتقل بكم إلى لقطة أخرى حينما كان أمير المؤمنين في الكوفة في أيام خلافته. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثامن من الكاف الشريف، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 55. إنه الحديث 21، خطبة مفصلة لسيد الأوصياء. أذهب إلى الصفحة 56. أمير المؤمنين يتحدث حديثا خاصا هنا مع خواصه، ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته، فقال: قد عملت الولاة قبلي، يشير إلى أبي بكر وعمر وعثمان، فهؤلاء هم الذين قبله. ولذا في واقعة الشورى العمرية حين عرضوا الخلافة على أمير المؤمنين بشرط أن يعمل بسيرة أبي بكر وعمر، رفض الخلافة كلها لأنه يرى الضلالة في سيرة هذين الخليفتين. قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله، وانتبهوا إلى كلمة الأمير هنا، متعمدين لخلافه، متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته بقصد. هناك برنامج مخطط، هذا هو برنامج الصحيفة المشؤومة التي كتبها جمع من الصحابة وطبقوها في سقيفة بني ساعدة. أمير المؤمنين هكذا يقول: قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله، متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته. هذا بالضبط هو مضمون دعاء صنمي قريش. دعاء صنمي قريش وهو قنوت في الصلاة مروي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يكون شرحا لهذه الكلمات: قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله، متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته، ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. فهل أأتي أنا الآن وأتوقع أن أكون قادرا على تغيير الواقع؟ أيه، ما زالت هذه. أنا أقوم بعرض الحقائق وهذا هو تكليفي وينتهي إلى هنا. أمير المؤمنين في أيام خلافته وفي عاصمته في الكوفة هكذا يقول: الشيطان ثبت المذاهب العباسية بنحو لا أستطيع أنا ولا غيري من أن يزعزعها. السر أين؟ السر في الأمة المستحمرة، هو الأمر، هو في زمان أمير المؤمنين إنها الأمة المستحمرة. ولو حملت الناس على تركها، على ترك البدع التي جاء بها الذين سبقوه، متعمدين لخلاف رسول الله، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته. الكلام هو هو في رسالة إمام زماننا إلى المفيد، التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم، إنه يوجه الخطاب صلوات الله عليه إلى أكثر مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الأيام هي الأيام، والحكاية هي الحكاية. قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله. هذا الأمر جرى مع إمام زماننا. أنا وغيري نحن لا قيمة لنا، نحن ظاهرة صوتية فقط، ليس إلا. المشكلة في فناء إمام زماننا، وهذا ما بينه إمام زماننا في رسالته إلى المفيد. وقرأت ما قرأت عليكم قبل قليل من كلماتها وعبائرها. قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه. ماذا قال صاحب الأمر؟ ونبذوا العهد المأخوذ منهم، عن أكثر مراجع الشيعة يتكلم، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كأنهم لا يعلمون، يظهرون هذا للذين يعرفون الأمر من الشيعة. أما عامة الشيعة وهم الشيعة الحمير، يقدسون أخطاء مراجعهم، يقدسون قبائحهم، وهذا الأمر يجري منذ بداية الغيبة الكبرى، وسيبقى مستمرا إلى ظهور إمام زماننا، حينما يخرج مراجع النجف وكربلاء ومعهم شيعة العراق ومن يلتحق بهم من شيعة البلدان الأخرى لحرب صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته، ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها، إلى مواضعها الصحيحة وإلى ما كانت في عهد رسول الله، لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم يبدأ أمير المؤمنين يذكر أمثلة كثيرة من بدع الخلفاء الذين سبقوه، وكيف حرفوا الدين وحرفوا الواقع، مثلما قال أمير المؤمنين، متعمدين لخلاف رسول الله، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته. ما يرتبط بحديثنا، يقول أمير المؤمنين، وأنفذت خمس الرسول كما أنزل الله عز وجل وفرضه، لأن أبا بكر وعمر وعثمان سرقوا الخمس، سرقوه، كتب التاريخ موجودة. من أين جاء عبد الله بن عمر بكل هذه الأموال؟ عثمان بن عفان ألم يقسم الأخماس بين أهله وجعل الأمر كله بيد صهره مروان لعنة الله عليه. أمير المؤمنين يقول: لو كنت قادرا على تغيير الواقع لفعلت وفعلت مثل ما قال ورددت فدك إلى ورثة فاطمة. لكن الأميرة لم يفعل ذلك، إنما يقول: لو كنت قادرا ورددت فدك إلى ورثة فاطمة، ورددت صاع رسول الله كما كان، وإلى أن يقول: وأنفذت خمس الرسول كما أنزل الله عز وجل وفرضه، إلى أن يقول سيد الأوصياء: وأعطيت من ذلك سهم ذي القربى. ذو القربى العترة الطاهرة، العترة المعصومة، علي، فاطمة، حسن، حسين. وتستمر في العترة الحسينية من السجاد إلى قائم آل محمد صلوات الله عليهم. وأعطيت من ذلك سهم ذي القربى، أكله أبو بكر وعمر وعثمان، أكلوه. وأعطيت من ذلك سهم ذي القربى الذي قال الله عز وجل: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. آية الخمس 41 بعد البسملة من سورة الأنفال. فنحن والله، يتحدث عن العترة الطاهرة، عن العترة المعصومة، فنحن والله عنا بذي القربى الذي قرننا الله بنفسه وبرسوله، فقال تعالى: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فينا خاصة، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله في ظلم آل محمد إن الله شديد العقاب لمن ظلمهم. رحمة منه لنا للعترة المعصومة، وغنى أغنانا الله به ووصى به نبيه، ووصى به نبيه، أن الله وصى نبيه بذلك، أو ووصى به نبيه، النبي هو الذي وصى، والمعنى واحد، ووصى به نبيه. ولم يجعل لنا في سهم الصدقة، المراد من الصدقة هنا الصدقة الواجبة، الزكاة الواجبة، الزكاة في المزروعات والحيوانات وفي الذهب والفضة. ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا، أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس، فكذبوا الله وكذبوا رسوله وجحدوا كتاب الله أن ناطق بحقنا، ومنعونا فرضا فرضه الله لنا سقيفة بني ساعدة منحت الخمس عن العترة الطاهرة ومنعونا فرضا فرضه الله لنا. ما لقي أهل بيت نبي من أمته ما لقينا بعد نبينا صلى الله عليه وآله. هذه لقطة سريعة من أيام خلافة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أدخل في التفاصيل لأن الحلقة ستنتهي ولا ينتهي بيان هذا المطلب، ولذا جعلت الصحيفة الأولى من صحائفنا ألبوم الخمس، جعلتها لقطات سريعة إلى لقطة أخرى، إلى زيارة عاشوراء التي تعرفونها، وأذهب إلى اللعن المئوي ونحن نكرر هذا اللعن 100 مرة إذا أردنا أن نقرأ زيارة عاشوراء بتفاصيل طقسها المشرع. ثم تقول 100 مرة أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، ثم تقول 100 مرة اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، إلى آخر ما جاء في اللعن المئوي في زيارة عاشوراء. اللهم لعن أول ظالم. الظالم الأول قائمة عناوين ظلمه طويلة، لكن من جملة العناوين سرقة الخمس. لقد منعوا الخمس الذي فرضه الله لمحمد وآل محمد المعصومين، منعته السقيفة بني ساعدة، ألا لعنة الله عليها. اللهم لعن أول ظالم كما قلت لكم، قائمة عناوين ظلمه لمحمد وآل محمد طويلة إلى الحد الذي في ثقافتنا وعقيدتنا من أنه ما من شيء ارتكب في هذه الأمة حتى لو هدم جدار أو أهريقت محجمة دم ففي أعناقهما، في أعناق أصحاب سقيفة بني ساعدة، عنوان من عناوين قائمة ظلم سقيفة بني ساعدة لعلي وآل علي، عنوان من هذه العناوين أنهم أكلوا خمسهم ومنعوا عنهم خمسهم، وجرى هذا الأمر حتى في زمان أمير المؤمنين، لأن الأمة كانت تريد برنامج سقيفة بني ساعدة، ألا لعنة الله على هذه الأمة، أمة عاهرة. قد يقول قائل أمير المؤمنين لماذا تصدى للأمر في ذلك الوقت؟ تصدى أمير المؤمنين في ذلك الوقت لأجل أن ينقذ ما يمكن أن ينقذ، ولأجل أن يضع خطا فيصلا بين الحق والباطل، فهو الفاروق الأعظم. البرنامج ليس مخصصا لهذا الموضوع، هذا موضوع مفصل وشائك جدا. من زيارة عاشوراء إلى الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين، حيث تخبرنا عن أن الأمر هو بقي مستمرا في زمان الأمويين، في زمان العباسيين. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: وأنحوا عليكم، نخاطب العترة الطاهرة المعصومة، وأنحوا عليكم سيوف الأحقاد، من سقيفة بني ساعدة إلى زمان العباسيين المأبونين اللوطيين المخنثين المؤنثين، كما وصفهم المأمون بنفسه في الرسالة التي وجهها إليهم، وقرأت ما قرأت منها عليكم: وأنحوا عليكم سيوف الأحقاد، وهتكوا منكم الستور، وابتاعوا بخمسكم الخمور، وصرفوا صدقات المساكين إلى المضحكين والساخرين. قرأت عليكم كيف أن الأمين العباسي بعث إلى سائر الأقطار أن يجمعوا له الملهين، وأول مجموعة من الملهين هم المضرطون، مجالس أمراء المؤمنين من العباسيين كان المضرطون يزدحمون فيها. اقرأوا كتب التاريخ، هذا الكلام ليس من عندي. مجالس العباسيين مجالس هارون. هارون حينما كان يصيبه العرق في بعض الليالي يسأل: هل هناك من أحد من المضرطين على باب القصر؟ يقفون منتظرين على باب القصر لعل الخليفة يحتاجهم، خفارات ليلية. فحينما يصيبه العرق، هذه الوقائع مكتوبة في كتب التاريخ، فيخرج الحاجب يسأل عن المضرطين الذين هم في الخفارة، في خفارة التضريط في باب بيت أمير اللواطين والمأبونين، فيدخلون المضرطين على الخليفة كي يضحكوه. وأنحوا عليكم سيوف الأحقاد، وهتكوا منكم الستور، وابتاعوا بخمسكم الخمور، وصرفوا صدقات المساكين إلى المضحكين والساخرين. الأمر هو ولكنه يجري في كل زمان بحسبه. إذا وجهنا أنظارنا إلى مرجعية النجف، إلى حوزة الطوسي، ماذا يفعلون بالأخماس؟ القائمة طويلة في الحديث عن هذا الموضوع، لكن أمرا واضحا في أنهم يصرفون الأخماس لشراء الذمم، وهذا الأمر يعرفه الحوزويون والمعممون. إنهم يبتاعون الذمم. إذا كان العباسيون يبتاعون بخمس العترة الطاهرة بالخمس الطيب يبتاعون الخمور كي يسكروا ويسكروا الآخرين معهم. فمراجع النجف يبتاعون الذمم كي يسكروا الذمم مع ضلالهم، يشترون الذمم وينصرون الفاسدين ويقضون بالخمس على الصالحين. ما أنا الذي أقول، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد، وأنا أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري، وهذه الطبعة طبعة ذوي القربى، إنها الطبعة الأولى قم المقدسة. الرواية الشريفة تبدأ في الصفحة 71 بعد 200، رقم الحديث 43 بعد 100. الرواية طويلة، أقرأ عليكم من الصفحة 73 بعد 200. إمامنا الصادق يحدثنا عن مراجع التقليد عند اليهود وعند الشيعة، ويقول: من أن مراجع التقليد عند الشيعة الذين يتصفون بهذه الأوصاف لا يجوز تقليدهم، ويعدد مجموعة من أوصافهم، لكنني سأقف عند صفة واضحة يستطيع الجميع أن يشخصوها. ماذا يفعلون هؤلاء؟ أتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، يعني في زماننا هذا. يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا. لماذا يتعصبون عليه؟ لأنه يخالفهم، يخالفهم على الحق فهم على الباطل. يهلكون، بماذا يهلكونه؟ يسلطون عليه الآخرين. كيف يسلطونهم؟ لا بد من دفع الأموال. يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له. يتعصبون لمن؟ للأشخاص الذين، هكذا يقول عنهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة، لأنهم حقراء، لأنهم تافهون، لأنهم لوطيون، لأنهم مأبونون، لأنهم لا دين عندهم. هؤلاء يترفقون بهم، يسلطونهم على الأخماس، مثلما سلط عثمان بن عفان مروان اللعين وأشباهه وأمثاله. فمروان كان صهرا لعثمان، وهؤلاء مراجع الطوسيين يفعلون الأمر نفسه. الحكاية هي الحكاية. ولذا في أحاديثنا من أن فتنة العجل والسامري، والمراد منها فتنة سقيفة بني ساعدة، من أن الفتنة هذه في آخر الزمان ستكون أشد، لأن العجول، ولأن السامريين سيكونون في داخل الواقع الذي يحسب على العترة الطاهرة. ومن هنا فإن فتنة العجل والسامري ستكون أشد. وهذه الفتنة لها مصاديق، من جملة مصاديقها هذا الذي أحدثكم عنه، إنهم مراجع التقليد عند الشيعة الذين يتحدث عنهم الإمام الصادق. هذا ما هو كلامي، هذا كلام الإمام الصادق، وهذه الرواية شرحتها وفصلت القول فيها في العديد من برامجي السابقة، بإمكانكم أن تعودوا إلى تلك البرامج كي تطلعوا على كل التفاصيل. المقام هنا مقام إيجاز، إنها لقطات. هذه الصحيفة عنوانها ألبوم الخمس، لقطات، لقطات تأريخية معاصرة خاطفة سريعة. فهكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في وصف هؤلاء، من أنهم يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. قلبوا مواقع الإنترنت وستطلعون على مفاسد القريبين من المراجع، وهذا ما هو بشيء كثير مع كثرته على الإنترنت. الفساد الكثير لا ينشر على الإنترنت، تلك حكاية طويلة طويلة طويلة. وما عرضته لكم في موضوع الشذوذ الجنسي في هذا المذهب الوسخ، في المذهب الطوسي العباسي، ما هذا إلا نقطة في مستنقع كبير بسعة البحر من فسادهم وقذارتهم ونجاستهم. إنني أتحدث بالدرجة الأولى عن المراجع، عن المراجع الكبار، ابتداء من المرجع الأعلى وانتهاء بالمرجع الأسفل. نذهب إلى فاصل.
والملك دمعة فجر،
والفلك
والفلك ضرعة غير، والملك دمعة فجر، والحدارك الله الله شنم وعدا، الله الله شنم وعدا غير الكون ونظامه، زلزل العالم العلوي وما جت اركان الامامه، والقمر نوره تغير وغربت شمس السلامه، والحلم صيوانا انهدى، والصبر مصيوب ابتهل، ولما نشف بحر الكرام يبت قلوب اليتامى، اللي فقيدهم يفقدون وبرواحهم يفدون، وبمصيبة صوابهم وبطيحة سيبهم، وبمصيبة صوابهم وبطيحته سيبهم، والحدار يوحي
دار الوحي،
دار الوحي مرجونة، والحدار يوحي.
بارك الله فيك.
دار الوحي.
تم الكلام في الصحيفة الأولى، سأبدأ معكم في الصحيفة الثانية. الصحيفة الأولى ألبوم الخمس، الصحيفة الثانية حقائق عن الخمس الطيب. قسمت عنوان الخمس إلى عنوانين. الخمس الطيب هو خمس صاحب الزمان والذي أباحه لشيعته، وأما الخمس هكذا كتب في التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب بخط إمام زماننا، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا إلى أن يظهر صلوات الله عليه لتطيب ولادتهم ولا تخبث. الخمس الثاني وهو الخمس السحت، السحت يعني الحرامة المحرمة في أشد درجاته، هذا هو السحت. الخمس السحت هو خمس المراجع الطوسيين وشيعتهم. فرقوا بين الخمسين، لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن فلان يقصدونني يرفض الخمس، إنني لا أرفض الخمس الطيب، هو حق ثابت في عنقي لمحمد وآل محمد، إنني أرفض الخمس السحت وهو خمس المراجع الطوسيين. هذا الخمس السحت النجس اللعين المحرم الذي يقود دافعيه ويقود آخذيه وآكليه إلى منظومة خبث الولادة، لأنهم يعاندون صاحب الزمان صاحب الخمس الطيب، فهو حلل الخمس وأباحه إلى وقت ظهور أمره صلوات الله عليه لأجل أن يلتحق الشيعة بمنظومة طيب الولادة لتطيب ولادتهم ولا تخبث. ولكن اللعناء الطوسيين ابتداء من اللص الأول، سأحدثكم عن هؤلاء اللصوص، سيأتينا الكلام بالتدريج، لكنني أريد أن تفقهوا الموضوع وأن تكون عندكم ثقافة من ثقافة العترة الطاهرة. لذا قسمت الحديث في صحائف، فهذه المطالب لا تذكر لكم وأنتم لا تعرفونها، وأصحاب العمائم هؤلاء الذين تشاهدونهم في الشوارع، هؤلاء حمير لا يفقهون شيئا من كل هذا، لا قرأوا الأحاديث ولا سمعوا بهذه الحقائق. إذن الخمس خمسان، الخمس الطيب خمس صاحب الزمان، مباح محلل إلى وقت الظهور حتى نتمكن من الالتحاق بمنظومة طيب الولادة. الخمس السحت اللعين، خمس اللصوص، خمس قطاع الطرق، إنهم المراجع الطوسيون السفلة. هذا الخمس السحت يأخذ الشيعة إلى منظومة خبث الولادة. وأدل دليل على ذلك انتشار الشذوذ الجنسي في هذا المذهب. سببه أن الشيعة قادهم هؤلاء المراجع إلى منظومة خبث الولادة عنادا لما شرعه صاحب الزمان. وإلا من أين جاءنا الشذوذ الجنسي إذا كنا على دين العترة الطاهرة، دين النقاء ودين الطهارة؟ لماذا 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 ينتشر اللواط في النجف وفي كربلاء أيضا، ولكن الأمر في النجف أوضح؟ لماذا ينتشر اللواط في النجف، ولماذا ينتشر تحديدا في دائرة المرجعية وفي الدائرة القريبة من المراجع وفي الحوزة وفي المدارس الدينية وما بين المعممين؟ لماذا لماذا؟ لأن هؤلاء توسطوا منظومة خبث الولادة، ومن هنا انتكست فطرتهم. هذه هي الحقيقة على أرض الواقع. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقات التي تحدثت فيها عن الشذوذ الجنسي بكل مستوياته النظرية والعملية. أعود إلى الصحيفة الثانية التي فتحتها الآن. الصحيفة الثانية من صحائف حديثي عن الخمس، حقائق عن الخمس الطيب. سيستمر الكلام في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة أيضا في هذه الصحيفة. سأذهب بكم إلى أحاديث العترة الطاهرة. أولا، أول هذه الحقائق أهمية الخمس. سأقرأ عليكم الأحاديث ولن أطيل الوقوف في شرحها كي أنتفع من الوقت، إلا إذا كان الحديث مغلقا بحاجة إلى شرح لكلماته لعبائره، سأكون مضطرا لذلك. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء السادس من وسائل الشيعة للحر العاملي، وهذه الطبعة طبعة المكتبة الإسلامية، هي من أشهر طبعات الوسائل، طهران إيران. في الصفحة 37 بعد 300، في الباب الأول، الحديث الأول، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر للباقر صلوات الله وسلامه عليه: ما أيسر ما يدخل به العبد النار. أبو بصير يسأل الإمام الباقر صلوات الله عليه: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ فماذا قال إمامنا الباقر؟ من أكل من مال اليتيم درهما، ثم قال: ونحن اليتيم. الإمام يتحدث عن الخمس الطيب في زماننا. نحن لسنا مبتلين بذلك، إمام زماننا أباح لنا هذا الأمر، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. أما مرجعية النجف وغير النجف يسرقون الأخماس باسم صاحب الأمر ويضحكون على شيعتي فليذهبوا هم وشيعتهم وأخماسهم إلى الجحيم. إمامنا الباقر يسأله أبو بصير: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم. فما بالكم إذا كان المراجع يدعون كذبا أنهم نواب من صاحب الزمان كي يتصرفوا في أمواله. متى نصبهم الإمام نوابا من قبله للتصرف في أمواله؟ فليعطونا نصا واحدا، رواية واحدة، فليعطونا جملة، فليعطونا حرفا واحدا صدر عن صاحب الزمان يقول: من أن المراجع الطهسيين سود الله تعالى وجوههم. صاحب الأمر لا يقول بهذا، هم يقولون كذابون مفترون. من أن المراجع الطهسيين ينوبون عن صاحب الزمان في التصرف بأمواله، في أي كتاب، في أي مصدر؟ يا أيها اللصوص، سالفة الواوي الطاح بالجدر وانصبغ، نفس السالفة سالفتكم يا واوية، في أي كتاب، في أي مصدر، في أي مكان؟ أرشدونا، أرشدونا يا واوية. لا يوجد شيء في هذا، كذابون هؤلاء، سفلة بتمام معنى الكلمة. ثم هل عين وشخص صاحب الزمان أمواله التي تتصرفون فيها في أي ناس؟ كذبا تقولون من أنكم نواب صاحب الزمان، وكذبا تقولون من أن أموال صاحب الزمان في الخمس الذي هو في أموال الشيعة. وأدل دليل على ذلك أنكم حينما تصل الأموال إليكم تقولون: هذا مال مجهول المالك. إذا كنتم نوابا لصاحب الزمان وصاحب الزمان ملككم هذه الأموال، كيف أصبحت هذه الأموال مجهولة المالك؟ يا حرامية، يا سختشية، يا واوية، نشالين، نشالين، سفلة حرامية. أنتم تقولون من أن أموال الأخماس وهي عند الشيعة هذه أموال صاحب الزمان، حينما تنتقل إليكم تتعاملون معها على أنها أموال مجهولة المالك. إذا كنتم نوابا لصاحب الزمان وصاحب الزمان هو الذي ملككم هذه الأموال أو أعطاكم الولاية للتصرف فيها، كيف تصبح هذه الأموال مجهولة المالك؟ ما هي لمالكها وهو صاحب الأمر حينما كانت عند الشيعة وأنتم نوابه وقد أذن لكم في التصرف بأمواله، فكيف أصبحت الأموال مجهولة المالك؟ بأي منطق هذا؟ بأي قانون تتحول إلى أموال مجهولة المالك كي يعبث بها أطفالكم وصبيانكم ونساؤكم؟ اللوطية والفرخسية اللي داير ما يدوركم حتى يلعبون بيها. ما هي هذه الحقيقة من الآخر، حقيقة مقشرة. إمامنا الباقر يقول: من أكل من مال اليتيم درهما فبهذا يدخل النار. هؤلاء إلى أين يذهبون؟ هؤلاء لم يأكلوا من مال اليتيم درهما، وإنما كذبوا وكذبوا وافتروا وصنعوا منظومة من الكذب والافتراءات، وهم يحاربون صاحب الأمر. هذه حرب صريحة مع صاحب الأمر. نذهب إلى الحديث الثاني. إمامنا الصادق يقول: إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة على العترة المعصومة، على الهاشميين، هذا التحريم يأتي فرعيا، التحريم الأصل على العترة المعصومة، إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة. هذا الخمس فريضة ليس للهاشميين، الخمس فريضة لمحمد وآل محمد. الهاشميون شيعة، المعصوم هو الذي يتفضل عليهم بالعطاء. فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال. الكرامة لنا حلال إذا كان هناك من يكرمهم، من يقدم لهم الهدية. الحديث الرابع عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا، ما دام الخمس في أمواله، لم يخرج الخمس من أمواله، لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. لابد من إخراج الخمس، حينئذ يحل التصرف فيما بقي من المال المخمس. قطعا التخميس له أحكام، له شرائط، له تفاصيل بينها لنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا هنا لست بصدد بيان تفاصيل أحكام الخمس، إنما أعرض لكم في هذه الصحيفة حقائق عن الخمس الطيب. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا عفو يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا عطوف يا مسؤول يا بدور يا سبوح يا قدوس سبحانك يا لا الغالي. يا من في السماء عظمته، يا من في الأرض آياته، يا من في كل شيء دلائله، يا من في البحار عجائبه، يا من في الجبال خزائنه، يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من أظهر في كل شيء لطفه، يا من أحسن كل شيء خلقه، يا من تصرف في الخلائق قدرته، سبحانك يا الله.
الحديث الخامس في الصفحة 38 بعد 300 من الباب نفسه المتقدم الذي قرأت منه ما قرأت من الأحاديث، عن أبي بصير عن أبي جعفر. السند مذكور بسند صاحب الوسائل عن أبي بصير عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله. إذا كان الخمس موجودا في ماله فليس له من عذر أن ينفق منه، لابد من إخراجه وإيصاله إلى الإمام المعصوم. من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له. أعتقد أن الأحاديث هذه كشفت لنا بدرجة وأخرى عن أهمية الخمس في منظومة التشريعات في دين العترة الطاهرة. إنني أتحدث عن الخمس الطيب، ولذا عنونت هذه الصحيفة حقائق عن الخمس الطيب، لا شأن لي بالخمس السحت، بخمس اللعنة والنجاسة والقذارة الذي هو خمس الطوسيين من مراجع النجف وشيعتهم. الحقيقة الثانية: الأئمة يأخذون الأخماس لتطهيرنا، نحن نتحدث عن معصوم، لا مجال لأن نسيء الظن فيه. لو كنا نتحدث عن شخص ليس معصوما فإننا سنسيء الظن فيه، لكننا نتحدث هنا عن معصوم، ولايته مطلقة، بإمكانه أن يحصل على ما يريد إن كان من طريق عالم الشهادة أو من طريق عالم الغيب، ولذا فنحن نحسن الظن به. نحن لا نتعامل مع سلطان، لا نتعامل مع شخص من أصحاب المعصومين لأننا يمكن أن نسيء الظن بهم، لا نتعامل مع ابن آوى من البشر كمراجعنا العظام، نحن لا نتعامل مع لصوص كمراجع النجف وكربلاء حتى نسيء الظن بهذا اللص أو بذاك الحرامي من مراجعنا الكرام. الحديث الثالث من الباب الأول في الصفحة 37 بعد 300 بسنده بسند الحر العاملي عن عبد الله بن بكير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إني لآخذ من أحدكم الدرهم ولا قيمة له، وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا، إلا أن تطهروا أو تطهروا. إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا. هذا المضمون الذي جاء في الآية الثالثة بعد المئة من سورة التوبة. خذ من أموالهم، الخطاب لرسول الله أولا وبعد رسول الله للمعصومين من عترته صلوات الله عليهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصدقة هنا عنوان يكون شاملا للزكاة الواجبة ولزكاة الفطرة وللخمس أيضا. الخمس صدقة. قد تتعجبون من هذا، ثقافة النجف ثقافة الناصبية، الثقافة الناصبية فصلت ما بين الزكاة وما بين الخمس. لماذا؟ صار التأكيد على الزكاة عند النواصب، عند نواصب سقيفة بني ساعدة، كي ينسوا الأمة حق محمد وأهل محمد. جعلوا الخمسة في الحرب فقط وليس هناك من حرب، وغنائم الحرب حتى في الأزمنة القديمة تقع في مقاطع زمانية معينة، ليس كالخمس الذي يكون في كل سنة. أحكامه مفصلة لا مجال للحديث عنها في مثل هذه العجالة. آيات الكتاب الكريم التي تجمع بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هل الزكاة هنا هي زكاة النقدين وزكاة التمر والزبيب والحنطة والشعير وزكاة الإبل والأبقار والأغنام؟ لماذا ذكرت الزكاة هنا فقط؟ الزكاة هنا لكل الأموال. هذا القرن بين الصلاة وبين الزكاة، بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، قرن لكل الأموال. حديث عن عبادة روحية وهي الصلاة، وحديث عن عبادة مالية، والعبادة المالية مثلما الصلاة الواجبة الروحية، هناك صلاة الصبح، هناك صلاة الظهر، وهكذا الزكاة أيضا التي هي عبادة مالية، هناك زكاة النقدين، هناك زكاة الأنعام، هناك زكاة الفطرة، وهناك زكاة الخمس. التعبير عن الخمس بأنه صدقة جاء في أحاديث العترة الطاهرة، لكن الثولان في النجف يعتمدون في المصطلحات على مصطلحات سقيفة بني ساعدة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. هذا أمر من الله، ولذلك نحن لا نسيء الظن برسول الله وبالمعصومين من عترته حين يقولون لنا إننا نأخذ الأموال منكم لأجل أن تتطهروا. هذا المضمون يتطابق مع ما يريده الله في قرآنه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لكن أين هذا بالنسبة لهؤلاء اللصوص في النجف وكربلاء؟ هل هناك من نص في الكتاب أو في أحاديث العترة يقول لنا من أننا نقدم الأموال لهم كي نتطهر؟ يطهرنا هؤلاء الأنجاز، هؤلاء اللصوص، هؤلاء الذين ينتشر الشذوذ الجنسي في عوائلهم وحواشيهم ووكلائهم ويضحكون على ذقوننا، هؤلاء هم الذين يطهروننا. خذ من أموالهم، هذا خطاب لرسول الله وهو خطاب للمعصومين من عترته. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، المعصوم يطهرنا، تطهرهم وتزكيهم. هذا هو المضمون الذي نقرأه في الزيارة الجامعة الكبيرة. وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم. وجزء من ولايتنا لهم إننا نقدم الخمس لهم من أموالنا. وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم. جزء من هذه الولاية أو الولاية أن نقدم الأخماس لهم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. هناك نسق واحد ما بين أدعيتهم، زياراتهم، رواياتهم، قرآنهم، منظومة واحدة. ألا لعنة على حوزة الطوسي، ألا لعنة على منهج الطوسيين في حوزة النجف، حيث يدمرون ثقافة العترة الطاهرة بحربهم على الزيارات والأدعية والروايات والأحاديث التفسيرية من أنها ضعيفة السند بحسب قذارات علم الرجال الناصبي، علم القنادر. الصادق يقول: إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا، إلا أن تطهروا. هذا هو القرآن يصدق حديثهم، وهذا هو حديثهم يصدق قرآنهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أذهب بكم إلى حديث سيدنا عبد المطلب صلوات الله عليه، والذي مر علينا في الحلقة الماضية من أنه سن الخمس في زمانه، في الزمن الذي كان العرب يعيشون في جاهليتهم الجهلاء، في الصفحة 45 بعد 300، إنه الباب الخامس الحديث الثالث. عن إمامنا الصادق عن آبائه عن رسول الله قال لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: يا علي، إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام إلى أن قال رسول الله: ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به. فالخمس صدقة. ووجد كنزا فأخرج منه الخمس عبد المطلب في الزمان الجاهلي وتصدق به. فالخمس صدقة. الآية التي قرأتها عليكم من سورة التوبة إنها تتحدث عن الصدقات كلها، عن الصدقات الواجبة وعن الصدقات المندوبة، وفي الدرجة الأولى وفي الأفق الأول للآية فإن الآية تتحدث عن الصدقات الواجبة التي هي الزكاة، زكاة المزروعات والحيوانات والذهب والفضة، وكذلك زكاة الفطرة في آخر شهر رمضان، والخمس، والخمس هو الأهم. ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف. إذن ثقافة العترة تسمي الخمس صدقة. وفي موطن آخر في الصفحة 49 بعد 300 من الباب الثامن، إنه الحديث الخامس، حديث طويل، كتاب من إمامنا الجوادي صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ بداية الحديث التي ترتبط بالذي أتحدث عنه. علي بن مهزيار من أصحاب إمامنا الجواد، الإمام كتب إليه: إن الذي أوجبت في سنة هذه، وهذه سنة 20 و200 فقط. هذا كلام إمامنا الجواد. ولاحظوا التدقيق في الكلام والدقة في العبارات. إن الذي أوجبت في سنة هذه، وهذه سنة 20 و200 فقط. لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله. إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، إلى آخر ما جاء في الرسالة المفصلة عن إمامنا الجواد. الإمام تحدث عن تطهير شيعته وتزكيته لهم أن يأخذ الخمس منهم، وجاء بهذه الآية. فهذه الآية في الصدقة الواجبة بالدرجة الأولى، وأهم الصدقات الواجبة الخمس. الإمام تحدث عن تطهير شيعته وتزكيتهم من خلال الخمس وجاء بالآية. أقرأ عليكم ماذا قال مرة أخرى: إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم في ولايتهم لإمام زمانهم، في ولايتهم وعهدهم للإمام الجواد، قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم. هذا هو الذي مر علينا، من أن المعصوم يكمل نقصنا. إذا ما تجاوزنا الحدود فإنه يرجعنا إلى الحد الصحيح، وإذا ما نقصنا فإنه سيكملنا. منظومة عقائدية متكاملة. ألا تلاحظون أني إلى الآن ما قرأت حديثا إلا وهو يلتصق بالأحاديث التي تسبقه في هذه الحلقة وفي سائر الحلقات آلاف من الساعات؟ ألا يدل هذا على أحقية دين العترة الطاهرة؟ كيف نشأ هذا النظم المتكامل؟ وكيف تحققت هذه الهندسة العجيبة؟ وكيف اتسقت هذه اللوحات المتكاملة؟ وكيف التصقت هذه الأجزاء المتباينة بشكل عجيب عجيب عجيب؟ كل هذا يشير إلى أحقية دين العترة الطاهرة، ويشير إلى تفردهم بالحق فقط، ويشير إلى أحقية منهج لحن القول الذي أتبعه وأخذته منهم. ما هو بمنهج أنا اصطنعته من عند نفسي. الحقائق واضحة واضحة جلية، لكن الإنسان إما أن يعمى، وسبب فقدانه للبصر والبصيرة هو نفسه، وإما أن يتعامى، وسبب التعامي أيضا هو نفسه. الحقيقة واضحة واضحة واضحة. إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا. وهذا يشعرنا من أن الموقف من الخمس يختلف ربما من سنة إلى سنة. هذا أمر يحدده الإمام المعصوم. لماذا موقف المراجع منذ بداية الغيبة الكبرى إلى الآن هو يسرقون الخمس ويعبثون به، وإذا ما ماتوا ورثوه لأولادهم؟ لماذا الموقف دائما هكذا؟ لصوص حرامية 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 يسرقون منذ سنة 329 للهجرة، حينما بدأت الغيبة الطويلة الغيبة الكبرى من الحرام الأول. سيأتينا الحديث عن الحرام الأول وسأكشف لكم حقيقته، من هو الحرام الأول في تاريخ مراجع الشيعة وساروا على سنته إلى يومنا هذا. ستأتيكم التفاصيل وبالوثائق وبالمصادر الأصلية الصحيحة الدقيقة. فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الكلام واضح واضح من أن الخمس صدقة صدقة. أين هذا في ثقافة النجف الوسخة؟ نذهب إلى فاصل.
يا حبيبا من لا حبيبا لا، يا طبيبا من لا طبيبا لا، يا مجيبا من لا مجيبا لا، يا شفيقا من لا شفيقا لا، يا رفيقا من لا رفيقا لا، يا مغيثا من لا مغيثا لا، يا صاحب من لا صاحب لا، سبحانك يا رب. يا كافي من استكفى، يا هادي من استهدى، يا كالئ من استكلى، يا راعي من استرعى، يا شافي من استشفى، يا قاضي من استقضى، يا مغني من استغنى، يا موفي من استوفى، يا مقوي من استقوى، يا ولي من استولى، سبحانك.
في الصفحة 53 بعد 300 من الجزء نفسه، لازلت أقرأ عليكم من الجزء السادس من وسائل الشيعة للحر العاملي، من الباب العاشر، إنه الحديث الرابع بسنده عن إمامنا الصادق بسند صاحب الوسائل، نقله عن الكليني عن الكافي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، لم أكن متحرجا، لم أكن متشرعا، لم أكن متفقها، وعملت بفقهي وشريعتي، جمعت بين الحلال والحرام. أتى رجل أمير المؤمنين فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط علي. فقال أمير المؤمنين: تصدق بخمس مالك، فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال. هذا ماله اختلط فيه الحلال بالحرام، والمال الحرام لا يعرف لمن هو حتى يعيده إليه. المال الحرام ما أخذه بطريقة محرمة تعود ملكيته لآخرين، وهو لا يعرف لمن يعود المال الحرام الذي اختلط بماله الحلال. فمال اختلط فيه الحلال والحرام دون تمييز ودون تشخيص لعائدية هذا المال الحرام لمن، ما هو الحل لتطهيره؟ القاعدة القرآنية: خذ من أموالهم، التي مرت علينا في سورة التوبة والتي تحدث عنها إمامنا الجواد قبل قليل في رسالته إلى علي بن مهزيار. نسق واحد ونظام واحد في الفتاوى والأحكام. هذه حكمة الله التي تتجلى في حكمة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. أتى رجل أمير المؤمنين فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي. فقال أمير المؤمنين تصدق بخمس مالك فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال. أمير المؤمنين يقول تصدق بخمس مالك، فالخمس صدقة. فما جاء في آيات الكتاب الكريم من القرن بين الصلاة والزكاة، الزكاة ما هي هذه التي تختص بزكاة الحيوانات وزكاة المزروعات وزكاة النقدين من الذهب والفضة؟ هذا جزء من الزكاة. هناك الزكاة الكلية التي تحدث عنها القرآن حينما يأتي ذكرها مقارنا للصلاة، من أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الزكاة هنا تشتمل على الزكاة بالمعنى الجزئي التي هي زكاة الحيوانات والمزروعات والنقدين، وكذلك زكاة الفطرة، وكذلك زكاة الخمس، فالخمس زكاة. إنما يدفع المؤمنون الخمس كي يتطهروا، كي يزكوا، عملية تزكية، عملية تطهير. الآية كانت واضحة جدا في هذا المطلب. هذه حقيقة من حقائق الخمس الطيب. أهمية الخمس دلت عليها الحقيقة الأولى. الحكمة من الخمس دلت عليها الحقيقة الثانية. فالإمام الصادق يقول إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا، إلا أن تطهروا. هذه الحقيقة الثانية، الحكمة من الخمس هي هذه. الحقيقة الثالثة فإن الخمس صدقة، وإن الزكاة التي ذكرت في القرآن مقارنة للصلاة تشتمل على الخمس. الخمس زكاة والخمس صدقة. الحقيقة الرابعة موارد الخمس بحسب أحاديث العترة الطاهرة. أقرأ عليكم من الصفحة 44 بعد 300 من الباب الثالث، إنه الحديث السادس بسنده، بسند الحر العاملي صاحب الوسائل، عن عمار بن مروان قال سمعت الصادق صلوات الله عليه يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. في كل هذه العناوين الخمس. فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام. والمراد من الغنيمة هنا غنيمة الحرب. قد يكون للغنيمة معنى أوسع، لكن حينما سأورد لكم بقية الأحاديث ستتضح الصورة، لأن الأحاديث يشرح بعضها بعضا. فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. ونذهب إلى الصفحة 48 بعد 300، إنه الباب 8، الحديث الأول، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا الأشعري، إنهم أشاعرة قم بنو الأشعر، شيعة أهل البيت الذين أسسوا مدينة قم في إيران، في وسط إيران، وهذا منهم. عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني، إلى إمامنا الجواد أبو جعفر الأول الباقر صلوات الله عليه، أبو جعفر الثاني الجواد صلوات الله عليه، كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني: أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، من جميع الضروب، من جميع أنواع التكسب، وعلى الصناع وحتى الذين يعملون في مختلف الصناعات، وكيف ذلك؟ فكتب بخطه إمامنا الجواد: الخمس بعد المؤونة، الخمس واجب في كل ذلك، ولكن بعد إخراج المؤونة، بعد إخراج المصارف، ما يحتاجه الإنسان في ترتيب أمور عمله، وما يحتاجه الإنسان في شؤون حياته اليومية. أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب الأنواع وعلى الصناع، وكيف ذلك؟ فكتب بخطه إمامنا الجواد: الخمس بعد المؤونة، بعد إخراج مصاريف العمل، وبعد إخراج مصاريف الحياة اليومية، إذا ما بقيت الأرباح فإن الخمس في هذه الأرباح، يدفع خمس الأرباح للعترة المعصومة. إذا لم تكن هناك من أرباح وصرفت الأموال في مؤونة العمل ومؤونة الحياة اليومية وما يحتاجه الإنسان، فليس هناك من خمس، وإنما الخمس في الأرباح ما بعد المؤونة، ما بعد مؤونة العمل ومؤونة الحياة اليومية وما يحتاجه الإنسان. أقرأ هذه الرواية فإن وقت الحلقة قد انتهى، وأعود إليكم إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. الحديث الثاني من الصفحة نفسها ومن الباب نفسه بسنده، بسند الحر العاملي، عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد ابن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث، أبو الحسن الثالث إمامنا الهادي، أبو الحسن الأول إمامنا الكاظم، أبو الحسن الثاني إمامنا الرضا، هذا هو المعروف في مصطلحات رواة الحديث عند أهل البيت. أبو الحسن الأول إمامنا الكاظم، أبو الحسن الثاني إمامنا الرضا، أبو الحسن الثالث إمامنا الهادي صلوات الله عليه. عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد ابن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث، سأل إمامنا الهادي، عن رجل أصاب من ضيعته، الضيعة البستان المزرعة، قد تكون كبيرة جدا وقد تكون صغيرة يقال لها الضيعة، عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كر. الكر في زماننا بشكل تقريبي إذا أردنا أن نحسبه مقايسة ما بين الأوزان القديمة والحديثة يصل وزن الكر في زماننا إلى 2160 كيلوغرام. أنا حسبته بشكل تقريبي 2160 كيلوغرام. عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كر، ما يزكى، ما يزكى يعني لم تتوفر في هذه الغلة شرائط زكاة الحنطة، هناك شرائط، فليس كل ما يزرع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب يزكى، لابد أن تتوفر شرائط. فهذه الحنطة لم تتوفر فيها شرائط وجوب الزكاة. عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كر ما يزكى، فأخذ منه العشرة 10. هذه ضريبة العشر، الضريبة التي كانت تفرضها الحكومة العباسية، فيأخذون 10 الحاصل، ويسمى الذي يباشر العمل العشار، هذه منطقة العشار في البصرة كانت نقطة للعشارين للذين يأخذون 10 الأموال، باعتبار أن البصرة ميناء، البضائع التي كانت تأتي من طريق البحر هناك نقطة نصبتها الحكومة تعرف بنقطة العشار، فسميت هذه المنطقة، هذا الحي في وسط البصرة سميت بمنطقة العشار. العشار هو الذي يأخذ ضريبة العشر، وهي ضريبة مفروضة من قبل الدولة، ولذا في رواياتنا من أن مجموعة من الأشخاص لا يدخلون الجنة، منهم الشرطي ومنهم العشار ومنهم العريف، والعريف وقد تقرأ العريف، هو مختار المحلة الذي تعينه الدولة كي يكون مشرفا على أمور الناس ومخبرا للدولة بشؤون الناس، ولذا فإن أشخاصا لا يدخلون الجنة في الأحاديث منهم العشار الذي يأخذ ضريبة العشر، العشار والشرطي، وكذلك العريف أو العريف، وهو مختار المحلة في أيامنا. أنا لا أتحدث عن أناس في زماننا، أشرح الروايات. كل شخص أعرف بنفسه وماذا يفعل وماذا يصنع. وكان في زمان العباسيين في أجهزة الشرطة من هو صالح، لكنني أتحدث بشكل عام. عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كور ما يزكى، فأخذ منه العشر 10 أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة، هذه المؤونة، مؤونة العمل، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرا، وبقي في يده 60 كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ يا إمامنا، السؤال موجه للإمام الهادي. وهل يجب لأصحابه من المؤمنين من ذلك عليه شيء؟ فوقع الإمام، كتب لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته، مما يحتاجه، 60 كرا كم يحتاج منها لحياته؟ ربما عليه ديون، ربما هناك حاجات كثيرة في بيته لمصارفه اليومية، لنفترض أنه يحتاج إلى 50 كرا، 10 الأكرار الباقية فيها الخمس للإمام، فيها كران فقط، هذا هو الخمس، هذا هو الخمس الطيب لأجل تطهير الشيعة وتزكيتهم، إنه خمس المعصوم صلوات الله عليه. قايسوا بين هذا النقاء وبين خمس السرسرية، إنه الخمس السحت، خمس الحرامية، خمس الفرخجية، قولوا ما تريدون أن تقولوا، إنه الخمس السحت، السرقة، المرجعية، الطوسية، العلنية، القذرة، المشرعنة، شرعنت بشرعة الشيطان. شرعة الرحمن هي هذه أحاديث العترة. هناك ناطقان، ناطق ينطق عن الرحمن محمد وآل محمد فقط، وناطق ينطق عن الشيطان كثيرونهم، سقيفة بني ساعدة وتفاريعها، سقيفة بني طوسي وتفاريعها، فمن أصغى إلى ناطق فقد عبده. فإن كان الناطق ينطق عن الله إنهم محمد وآل محمد، من أصغى إليهم فقد عبد الله، ومن أصغى إلى ناطق ينطق عن الشيطان إنهم شياطين سقيفة بني ساعدة وشياطين سقيفة بني طوسي، فقد عبد الشيطان. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء، ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.